بسم الله الرحمن الرحيم.
استمع 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 بقلب 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 يا عمام وينك لبيك
أمي وأمك يا فتى أحسن لها البر بالأم الحبيبة واجب واجب أمي وأمك يا فتى أحسن لها
لقد حان الوقت لكي تستريحي وتمنحيني الفرصة لأرد لك الجميل.
رد الجميل.
فحملت أمي على كتفي لأكثر من 4 كيلومتر خوفا عليك. أمي أنا لا أرجو أن لا أكون قد قصرت معك يا أمي. اللهم إن ولدان من الباب بوالديه على ما كان الوالدان بولدهما.
واخفض لهما جلاء الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
كنز لم يفتح إلا بعد، ولكن المرض ازداد على والدتي وأصبحت في حاجة ماسة إلى وجودي إلى جانبي. فوجدت نفسي مندفعة لن أرد لها الجميل، فاضطررت إلى أن أترك العمل الرسمي وأجلس بجانبها لا أبالي في المنزل، وكنت أحملها إلى دورة المياه وأقوم بتغسيلها وأعيدها إلى فراشها، وفي كل ساعة تدعو لي وأنا لا أعلم ما سر هذا الدعاء. اللهم احفظ ابني ولا تحكم به ظالما، اللهم سهل له الدروب واجعل غناه في كبد. وكأن الكنز الذي ذكرته بدأ يفتح، وسأترك لكم 3 وقائع مرت بنا أنا وزوجتي وابنتي. علمت سر دعائها لي في كل لحظة وقولها لي يا بني هذا الدعاء لن تراه الآن سوف تراه بعد أن أموت، فهو كنز يفتح بعد الموت.
وإذا الهموم تجمعت وتكاثرت فورا إلى صدر الحنونة أضرب.
ماذا لو تألفت ألفى والدك بعمره؟ ماذا لو بذلت من وقتك زمنا تخصهما فيه بزيارة ذات؟ قبل رأسيهما وكفيهما، بل إن استطعت قبل أقدامهما. من أحق الناس بحسن صحابتك؟
أمي وأمي ثم أمي بل تحتها الجنات نعم المكسب.
مجتمع الأبرار بالأحساء تقدم رد الجميل.
أحبك يا ولد.
لفضيلة الدكتور خالد بن سعود الحليب.
ما أطيب نفوسكم حين تاقت إلى حضور حديث عن رد الجميل في زمن تجد فيه من الولد من تنكر لوالده، ومن التلاميذ من تنكر لأساتذته، ومن العباة من تنكر للمحسن إليه. والله إني لأهنئكم بهذه الأرواح الطيبة والأخلاق النفيسة العالية التي ترترق الوفاء في جداول قلوبها، فبعثها لمعرفة المزيد عن هذا السلوك الإنساني الرفيع والخلق الإسلامي العظيم. رد الجميل خلق عظيم لا ينبعث إلا في قلوب لم تعرف غير الصفاء وسلامة الصدر وجمال المعاملة والابتسامة في المقابلة والطلاوة في الحديث. لا ينامون إلا وهم مخموم القلوب، يرددون بأريحية واستمطار لرحمة الله وفضله وعفوه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني فاعف عني. صنف ينسون ما يقدمونه للناس ويظلون يتذكرون أبدا ما قدمه لهم الآخرون، بل يحسبونه دينا عليهم، يظلون يبحثون عن سبل الوفاء به ما استطاعوا حتى يكافئون أو يزيدون. وجربنا وجرب أولونا، فلا شيء أعز من الوفاء. بين يدي في هذه المحاضرة 10 عناصر. الأول: هل أصبح الرد الجميل من مقتنيات المتاحف الشعبية؟ الثاني ديننا ومدنيتهم، الثالث كنز لم يفتح إلا بعد موتها، الرابع الآمر برد الجميل أعظم من أن يرد أمره، الخامس رد جميل الوالدين حرث في مزرعة المستقبل، السادس الإحسان الأعظم، السابع مفهوم السلف لرد جميل الوالدين، الثامن مكانة دعاء الوالدين، التاسع وسائل عملية لرد بعض الجميل، ثم الخاتمة. الأول، هل أصبح رد الجميل من مقتنيات المتاحف الشعبية؟ روي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، فالناس بين مخافر وموالد، يغشون بينهم المودة والصفا، وقلوبهم محشوة بعقارب. هل حقا ما يقول الناس ذهب الوفاء من الناس، فلم يبق ولد بار ولا صديق صادق؟ إن كان ذلك حقا فلنا الحق إذن أن نكرر مع الإمام الشافعي رحمه الله حين قال: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فهل نبادر إذن لنكفن الوفاء بين فرق بالية، أم نحنقه ونضعه في متحف شعبي يتفرج عليه الناس، ونكتب على تابوته: عز الوفاء فلا وفاء وإنه لأعز وجدان من الكبريت؟ لا، لن أقول كما قال هؤلاء الأعلام، فهم إنما سجلوا تجارب محدودة، بل سوف أتناسى اليوم عمدا كل صور غمض الحقوق ومآسي العقوق رغم إلحاحها على ذهني. سوف أبدل اليوم الآهات التي أطلقتها في شريط آه يا ولدي بأخرى تشير إلى النماذج العليا في المجتمع والصور المشرقة فيه. نعم، لن أقول هلك الناس، ولكن سأقول الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لن أحكي لكم قصص الجاحدين، ولكني سأتلو عليكم سير البارين. لن أوجع قلوبكم بطعنات الغادرين، بل سألملم جراحكم بأنامل المحبين. وسوف أحفظكم بيت أبي النجح الخوارزمي: عش ألف عام بالوفاء، وقلما ساد امرئ إلا بكثر وفائه. الثاني ديننا ومدنيته. في بيت المسنات من جمعية الإحسان الخيرية في محافظة الخليل بفلسطين الجليل، في هذا البلد الموجوع بالفقر والبطالة والقتل والاعتقال، يتجمع نحو 10 نساء فقط يتلقين الرعاية الكاملة من مأكل ومشرب وملبس. هذا العدد القليل جدا من المسنات في محافظة لا يقل عدد سكانها عن 500,000 نسمة. والسبب ما قالته المشرفة على الدار: نحن في هذا البلد يعز علينا أن نرسل آباءنا وأمهاتنا إلى ملاجئ العجزة، لأن ذلك يعد نوعا من العيب والمهانة وعدم احترام الكبار. بل الناس يقومون على خدمتهم بأنفسهم، أو يوظفون لهم خدما يقومون بشؤونهم ويدفعون لهم أجرتهم. وفي المقابل يتعامل الغرب مع المسنين ولا سيما المرضى والعجزة منهم على أنهم انتهت صلاحيتهم، ولم يعد لديهم ما يقدمونه لهذه المدنية الكئيبة، ولذلك فإنهم يهملون ويرمون في زوايا ذوي العجزة في انتظار الموت ليأخذهم. وهذا ما جعل النائب الديمقراطي الأمريكي فريد بير يقول: إن وضع المسنين في أمريكا عار وطني مرعب. وذلك تعليقا على تقرير يقول: إن أكثر من 1,000,000 مسن ومسنة تجاوزت أعمارهم 65 عاما يتعرضون لإساءات خطيرة، فيضربون ويعذبون عذابا جسديا ونفسيا، وتسرق أموالهم من قبل أهليهم، حتى بلغ الأمر بفتاة أن قيدت أباها البالغ من العمر 81 سنة في الحمام، وقامت بتعذيبه لعدة أيام. بل يصل الأمر إلى الحرمان من الطعام والشراب والاغتصاب. هل تصدقون؟ نعم، اغتصاب الولد الأم. ويضيف النائب الأمريكي: لا أحد يدرك أبعاد هذه المشكلة، لأنها مخيفة لدرجة تمنعنا من الاعتراف بوجودها. ولم نكن نصدق أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث في دولة متحضرة. بل اعترفت الدكتورة سوزان أستاذة الدراسات العائلية بجامعة ديلاوير بأن هذا هو ديدن أوروبا منذ قرون، وكأنه أصبح من الأمور المعتادة الطبيعية في العائلة الأوروبية. وقد ترجم لي أحد أصدقائي هذه القصة وقدم لها بقوله: أعجبتني القصة التالية كثيرا حتى أنني لم أستطع أن أمنع دموعي. تذكرت أني قرأتها في كتاب غربي مترجم. يقول ديفيد فاريل: بعد 21 سنة من زواجي اكتشفت طريقة جديدة للحفاظ على حيويتي وتوهجي علاقة الحب والعشق التي تربطني بزوجتي. قبل فترة قصيرة بدأت أخرج مع امرأة أخرى، وكانت الفكرة لزوجتي، حيث بادرتني بقولها: أعرف أنك تحبها، ربما أن الحياة قصيرة جدا، ولذلك فإنك بحاجة إلى قضاء الوقت مع من تحبهم. فعارضتها قائلا: ولكني أحبك. فقالت: أعرف ذلك، ولكنك تحبها أيضا. وقد لا تصدقني إذا قلت لك إنني أرى أنه إذا قضيتما معا وقتا أكبر فسيزيد ذلك من تقاربنا وحبنا. كانت المرأة التي أرادت زوجتي أن أخرج معها وأقضي وقتا معها هي أمي التي تبلغ من العمر 71 عاما، وترملت منذ 19 سنة، ولكن مشاغل العمل وحياة اليومية وانشغالي بأولاد الثلاثة وبعد مكان عملي جعلني لا أزورها إلا في المناسبات العائلية والعطلة، وهكذا معظم علاقاتهم هنا. وقد أظهرت أمي دهشتها وارتيابها في الأمر حينما اتصلت بها واقترحت عليها الذهاب إلى تناول العشاء، فسألتني: ماذا حدث؟ هل ضيعت أحفادي؟ فقلت لها: كل ما في الأمر أني رأيت أن نقضي بعض الوقت معا نحن الاثنين، إذا أعتقد أن ذلك سيكون لطيفا. قالت: نحن فقط؟ وكأنها لم تصدق ما تسمع. فكرت قليلا ثم قالت: أحب ذلك كثيرا. في يوم الخميس وبعد العمل مررت عليها وأخذتها، كنت مضطربا قليلا، وعندما وصلت وجدتها هي أيضا قلقة. كانت تنتظر عند الباب مرتدية ملابس جميلة، ويبدو أنه آخر فستان اشتراه أبي قبل وفاته. ابتسمت أمي ثم قالت: لقد أخبرت صديقاتي بأنني سأخرج اليوم مع ابني. وكنا جميعا مندهشات من تلك الأمسية، حتى إنهن لن يصبرن إلى الغد لمعرفة ما سيحدث في تلك الأمسية. ثم أخذت مكانها في السيارة. ذهبنا إلى مطعم غير عادي ولكنه جميل، وهذا تمسكت أمي بذراعي حبا وعاطفة، ولأساعدها على الصعود في درجات السن. بعد أن جلسنا بدأت أقرأ قائمة الطعام، وكانت هي لا تفعل شيئا إلا النظر إلي، ورأيت ابتسامة حزينة قد ارتسمت على شفتيها المجعدتين، وقاطعتني قائلة: كنت أنا التي أقرأ لك قائمة الطعام عندما كنت صغير. فطنت على القول إلى ما تعنيه، فبعد أن كانت هي التي تعتني بي وتقوم على شؤوني استحال الأمر إلى العكس، أي أن علاقتنا قد مرت بدائرة كاملة. أجبتها: إذن لقد حان الوقت لكي تستريحي وتمنحيني الفرصة لأرد لك الجميل. مضى الحديث بكل دفء وعاطفة حتى نسينا الوقت إلى ما بعد نصف الليل، وعندما وصلنا إلى باب بيتها قالت: سأخرج معك مرة أخرى شريطة أن أقوم بدفع حساب العشاء المرة القادمة. ووافقت على ذلك وقبلت يدها وودعتها. بعد أيام قليلة توفيت أمي بنوبة قلبية. حدث ذلك بسرعة كبيرة، لم أستطع عمل أي شيء لها. وبعد عدة أيام وصلني عبر البريد ورقة من المطعم الذي تعشينا به أنا وهي، مع ملاحظة مكتوبة بخطها: دفعت الفاتورة مقدما، كنت أعلم أنني لن أكون موجودة، المهم دفعت العشاء لشخصين لك ولزوجتك، لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي. أحبك يا ولد. إن هذه القصة تشير بوضوح إلى عطش المسنين من الآباء والأمهات في الغرب إلى معنى البر، فإن كل ما فعله هذا الرجل هو أنه تعشى مع أمه مرة واحدة بعد طول العهد، إلا أنها بلغت في خاطرها مبلغا مبكيا حقا. في المقابل لم تعرف البشرية من صور الرحمة ما عرفته في ظل الإسلام، وهي رحمة من فيض الرحمن عز وجل يستظل بها كل الناس والمسنون أولى بها. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه أحمد وغيره. وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في إكرام الشيوخ عموما وليس الولد فقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا بسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. وإذا كان التوقير للكبير والإحسان إليه مطلبا مهما فإنه أشد وجوبا مع الوالدين، لأنهما كانا سبب الوجوه بعد الله سبحانه وتعالى. ولا تقصر الرعاية على الطعام والشراب واللباس، بل إن الكبيرين في أشد الحاجة إلى الكلمة الطيبة واحترام الرحم وإشعارهما بأنهما لا يزالان موضع نصح وإرشاد وتوجيه. هذا هو ديننا وتلك الحضارة. شاب عاش مع والدته وحيدا بعد أن طلقت وهو في الثانية من عمره، فانكبت عليه تربيه وتعلمه رافضة الزواج مرة أخرى بالرغم من أنها كانت في ريعان شبابها، وأفنت عمرها في سبيل ذلك حتى نشأ شابا صالحا يتفانى في رعاية والدته. أنهى المرحلة الجامعية بتوفيق وابتعث من قبل الدولة لإتمام دراسة الماجستير في بريطانيا، فرفض ذلك الأمر في أوله حتى لا يترك والدته وحيدة، لكنها أقنعته بالذهاب وأنه لا ضير عليه ولا عليها إن شاء الله فذهب. فكان خلال دراسته هنا 3 أعوام يهاتف والدته 3 مرات في اليوم إلى جانب مهاتفة الجيران والأقارب بزيادة الاطمئنان على صحتها، وفي الإجازات يأتي إليها ويعتف عند قدميها بخدمته. وكيف لا يفعل وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله: أردت أن أغزو وقد جئت أستشير. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به. ثم أنهى رسالة الماجستير مما أهله لدراسة الدكتوراه، وبعد شهر من برنامج الدكتوراه جاءه خبر بأن والدته مريض، فاستأذن المسؤولين في الجامعة وعاد إلى والدته ومكث عندها يمرضها، ولكن فترة مرضها امتدت إلى 2 وتوفيت بعدها. فقرر أن يعود إلى دراسة الدكتوراه، ولكن تبين له أن الوقت قد فات وأنه لا مجال للعودة بعد هذه الفترة من الانقطاع كما تقضي بذلك قوانين الجامعة. ففوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ورضي بما قسمه له غير حزين على ما وفقه الله إليه من درب لأمه، والتحق بإحدى الجامعات محاضرة. وبعد مرور سنوات عديدة سمع بقصته عميد الكلية التي يدرس فيها، فتأثر بقصته فأراد أن يكافئه على إحسانه لوالدته، فأرسله إلى دراسة الدكتوراه في إحدى جامعات أمريكا فحصل عليها وعاد ليعمل في جامعه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وإني لا أعرف شابا في كليته أخر دراسته الدكتوراه لأنه يحتاج إلى بعثة خارج المملكة بسبب كون أمي تحتاجه إلى جواره. فلما سئل وألح عليه الزملاء قال: لقد وازنت بين طاعة أمي وخدمتها والجنة وبين إكمال دراستي، فرجحت الأولى. الثالث: كنز لم يفتح إلا بعد موته. إن كنت قد رويت لكم تلك القصة عمن رواها، فالقصة التالية ليس بيني وبين صاحبها ناقل أو راوي، لقد سمعتها عنه مشاهدة ثم سجلها بصوته وهو بيننا الآن في هذه الصالة، وهو رجل متدين أحسبه والله حسيبه ثقة صدقة، حيث قال: لم أكن أظن في يوم من الأيام أن أسرد حكايتي وسيرتي لولا أنني قابلت. لقد ولدت عام 1956 في مصر، وتوفي والدي بعد 2 من مولدي، وترك لي أختا واحدة ووالدة ومعاشا قليلا لا يصد جوعا ولا يكسو عريا. وبدأت حياتنا مع والدتي رحمة الله عليها ورضوانها، وكان يساعدنا جدي لأمي، فتربينا في كندا. دخلت المرحلة الابتدائية أنا وأختي، وأخذت أعمل في الصيف في أشهر الإجازة 3 حتى انتهيت بحمد الله تعالى من الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية. وعند وفاة أبي حرمني جدي من الميراث خوفا من أن تتزوج والدتي رحمة الله عليها، ولم يعطونا شيئا، فقابلت ذلك بحمد الله تعالى رحمة الله عليها، وقالت لي بالحرف الواحد: إن شاء الله لن تكون أقل من أحد من أولاد أعمالك. ومثلما دخل أحدهم الهندسة ستذكر أنت الهندسة إن شاء الله. وكان هذا دافعا لي أن أحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة وأدخل كلية الهندسة قسم الكهرباء لأحقق حلمها وأسر قلبها، حتى انتهيت من دراسة الهندسة بفضل الله ورحمته، وعملت بشركة ألبان وترقيت حتى أصبحت رئيس قسم الكهرباء في الشركة. ثم بدأت الحياة تتغير علي، حيث أصيبت والدتي بمرض السكر الخطير، وخلال هذه الأيام تزوجت من طبيب، ولعلها أيضا بيننا الآن في قسم النساء في هذه الصالة، ولكن المرض ازداد على والدتي وأصبحت في حاجة ماسة إلى وجودي إلى جانبها، فوجدت نفسي مندفعا أن أرد لها الجنين، متذكرا حالي صغيرا حينما كنت بين يديها وليدا رضيعا لا حول لي ولا قوة، أستمد قوتي من ضعفها وغذائي من قوتها ونومي من سهرها، وكانت هي التي تقوم بكل ما أحتاج. لقد تذكرت حينما تحملت مسؤوليتي ومسؤولية أختي ونحن يتيمان صغيران لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، فكانت تقوم ببعض الأعمال الشاقة لتطعمنا وتسقينا، بل ظلت تعمل بطاقتها لتقدم لي مصروف دراستي في الهندسة حتى تخرجت. نعم لقد حرصت أن أكون بارا بها، فكنت أمر عليها في كل صباح وظهيرة ومساء، أحمل إليها ما أستطيع من أدوية وطعام وأعطيها حقنة السكر، وبعد مرور 8 سنوات من زواجي زاد السكر وأبعدها عن الحركة، وأصيبت بسببه بشلل الرعاش، فاضطررت إلى أن أترك العمل الرسمي نهائيا وأجلس بجانبها لا أبارك المنزل، غير عابر بكل محاولات من حولي من أسرتي أو عملي الرجوع عن هذا القرار. وكانت حياة صعبة وظروفا مريرة من الناحية المادية ومن كل شيء، وكنت أحملها إلى دورة المياه وأقوم بتغسيلها وأعيدها إلى فراشها، وفي كل مرة تدعو لي وفي كل ساعة تدعو لي وأنا لا أعلم ما سر هذا الدعاء: اللهم احفظ ابني ولا تحكم بي ظالما، اللهم سهل له ذنوبه واجعل غناه في كبر سنه، ولا أعلم ماذا سيحدث من وراء هذا الدعاء. وكنت أشفق عليها من كثرة دعائها حتى أقول لها: لا حد خلاص، الحمد لله على كل حال، أرتقي بنفسك. وكانت هي مستمرة في دعاء لا يكاد ينقطع من قلب تناوشته الأمراض ويعمره الحب الذي لا حدود له، وأنا لا أدري ما وراءه. وقد سألته أنا: ومن أين تنفق إذن عليها وعلى أسرتك؟ فقال: كنت أختار الأوقات التي تنام فيها لأصبح ثلاجة هنا وغسالة هنا أو أي عمل كهربائي عند الجيران، وأقتات من ذلك ما تيسر. في سنة 1995 توفيت والدتي رحمة الله عليها، وكانت قد وصلت زوجتي خلال مرض أمي 3 عقود عمل من المملكة العربية السعودية، ولكننا لم نبارك مدينتنا في القاهرة من أجل أمي رحمها الله. وبعد وفاتها مباشرة فوتتنا بأن تأتي زوجتي الطبيبة إلى الاختبار، فاجتازته بحمد الله وتوفيقه، فقدمنا مع بنتينا إلى السعودية عام 1998، حيث عملت زوجتي طبيبة في إحدى مستشفيات الأحساء، والتحقت أنا بقسم الصيانة في هذا المستشفى، حيث تم اجتياز الامتحان بنجاح من أول مقابلة بفضل الله تعالى، وأخذت أموري تتيسر بفضل من الله، وأجد فيها آثار دعاء أمي لي، وكأن الكنز الذي ذكرته لي بدأ يفتح. وسأسرد لكم 3 وقائع مرت بنا أنا وزوجتي وابنتي. في المرة الأولى عندما كنت مع جميع أسرتي في سيارتنا متوقفين، إذ اصطدمت بنا سيارة أخرى كانت تسير بسرعة تزيد عن 100 كيلو في الساعة، فصاح الناس ماتت داخل السيارة، وهرب قائد السيارة الأخرى بسيارة، فوالله لقد خرجنا من سيارتنا جميعا وما أصبنا بأي خدش. فتذكرت حينها دعاء أمي لي، فقلت: فلعله من آثار، حيث كانت تكثر من دعائها لي بالحفظ من الله تعالى والحمد لله. وأما الحادث الثاني فقد ذهبت إلى أحد المولدات الكهربائية للتأكد من سلامتها في أحد المراكز الصحية في حي الملك فهد منذ عام وثلاثة أشهر تقريبا، ودخلت حجرة المولد الذي قوته 500 كيلو وات وبطاريتان كل واحدة 190 أمبير، وبدأت في فتح غطاء البطارية لألاحظ الماء بداخلها، ولم أنتبه إلى انتفاخ البطارية الناتج من فراغها من الماء، فانفجرت في وجهي بقوة فائقة انفجارا سمعه كل من في المركز، حتى أيقنوا أنه لن يخرج من هذا الانفجار أحد إلا وهو ميت. وقد طار الأسيد وشرائح الرصاص التي في البطارية في وجهي وفي عيني اليمنى واليسرى، ولم أرى أي شيء سوى نار تتأجج، وأحسست بحرقان شديد في عيني، وبدأت أصرخ وأستغيث بمن حولي ليدركوني، فتوجه لي بعض الإخوة الفضلاء حفظهم الله وأكرمهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد، فاندهش كل من رآني من الأطباء والممرضات من سوء حالتي وغرابتها، حتى قال أحد الأطباء: يا بني خلق الله عليك، يلزمك الآن عملية ترقيع لأن قرنية العين انتهت. والله 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 لم أتأثر بما قال، بل أصابتني راحة نفسية عجيبة، فأنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى، وبأنه سبحانه له أن يأخذ. أقسم بالله العظيم أنني لم أتأثر، وكأن ملائكة من السماء نزلت بثقل إذني. وفعلا دخل الطبيب المناوب وبدأ في عملية غسيل عيني، وسألته: يا دكتور، ألم أرى بعد اليوم بعيني؟ فإني لا أرى إلا بياض. رد الطبيب: أسأل الله أن يسهل عليك. وما هو إلا جواب الطبيب يحاول تهيئتي لظروف نفسية جديدة. ثم جاء الطبيب الأخصائي وقال لي: لا تقلق. ثم قضيت حوالي 3-4 أيام في المستشفى لا أرى شيئا، وفي كل يوم يضع أصابعه أمام حبيبتين ويسألني: كم هذا وكم هذا؟ فأجيبه بحرقة: أنا لا أرى أي شيء، لا أرى إلا بياضا. وكانت حالتي النفسية يرثى لها، لأنني لم أرى أولادي بعد، ولكني مع ذلك أحتفظ بيقيني برحمة الله وجوده وفضله، لأنه سوف يشفيني. وهنا وفي هذه اللحظات تذكرت أمي وأنا مغمض العينين بالشاش والقط، فقد تمثلت لي وكأني أراها أمامي وأحادثها، أحادثها كما يحادث الطفل أمه: أمي، أنا الآن لا أرجو أن لا أكون قد قصرت معك يا أمي، لقد تذكرت دعاءك لي فطمعت في فضل الله تعالى علي. والله بمثل هذا الكلام العادل، وأنا أتوسل إلى الله تعالى بما عملت معها من بر وخدمة وحب لرد جميلها علي خلال مرضها، متذكرا حال أهل الغار وكيف فرج الله عنهم بأعمالهم الصالحة. وأنا ساهم في هذه الدعوات المرفوعة إلى الشافي المعافي، إذا بي أحس بأحد الزائرين لا أدري من هو، أهو إنسان أم ملك يقترب مني ويسألني مالك، فأخبرته فقال: لا بأس عليك، وأخذ يقرأ وينبذ باتجاه عيني، ثم قال لي: ستشفى إن شاء الله، ستشفى إن شاء الله، ستشفى إن شاء الله، ودعا لي بخير ثم انصرف. بعدها جاءني الطبيب الأخصائي فكشف عن عيني فبهر بما رأى، راح يتمتم: الحمد لله، الحمد لله، لقد بدأ التحسن ظاهرا هذا اليوم. وفي كل يوم يزداد التحسن حتى عالت عين الشمال بوضعها الطبيعي، وبدأت أرى بها والحمد لله. ثم بدأت العين اليمنى بالعلاج، واستمر العلاج 3-4 أشهر وبدأت تعود إلى وضعها الطبيعي، وكنت قد رأيت عينه الشمال وهي في خلال تشافيها. لقد أخبرني الطبيب الذي يقول الآن بأن هذه حالة نادرة أن تعود العين إلى وضعها الطبيعي بعد هذه الإصابة الذريعة، وخاصة بعد أن أكد بعض الأطباء في قسم العيون أن هذه العين قد انتهت وأنها تحتاج إلى عملية ترقيع. وخرجت لأعمل مرة أخرى وأنا موقن بالله تعالى، وموقن بأن دعاء أمي لم يزل ذلك الكنز المفتوح لي ما شاء الله لي. وواصلت بفضل الله تفوقي في مجال عملي حتى وصلت في قسم الصيانة إلى رئيس قسم الكهرباء، ثم إلى مدير المشروع كله، والحمد لله رب العالمين. وأنا الآن في وظيفة مرموقة بفضل الله علي ثم بفضل دعائكم. أما الواقعة الثالثة التي حدثت لي منذ أشهر قريبة، حيث أصابني وأنا في عملي هبوط مفاجئ ورعشة لم أعد معها أستطيع الحركة. أجري لي عدد من الفحوصات والأشعة في المخ والضغط والسكر. قال لي بعدها الدكتور المختص: لقد نجاك الله، حيث كان من الممكن أن يحدث انفجار في المخ ويضرب أحد الأعضاء بشلل في الحركة، في اللسان أو في اليد أو في الرجل. فضحك. فأنا مؤمن وموقن بأن الله تعالى لن يضيعني. حينها علمت سر دعائها لي في كل لحظة وقولها لي: يا بني، هذا الدعاء لن تراه الآن، سوف تراه بعد أن أموت، فهو كنز يفتح بعد الموت، وما دمت أنا على قيد الحياة سيكرمك الله عز وجل، ولكن الكنز الحقيقي سيفتح بعد الموت. وتضحك رحمه الله. وأنا لا أعرف ما الذي سيفتح، والحمد لله رب العالمين. النقطة الرابعة: الآمر برد الجميل أعظم من أن يرد أمره عز وجل. إن الذي أمر برد الجميل ليس مديرا أو ملكا أو أميرا، وإنما هو الله جل جلاله. أوحى به كتابا يتلى إلى يوم القيامة، فقال جل من قال:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نعم، كما ربياني صغيرا. لا أملك لنفسي حولا ولا قوة، والله لو تركت مت جوعا وعطشا. فإحسانهما إذن سبق إحساننا إليهما، والفضل للمتقدم. قال الهيثمي عند قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، أي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن، لا سيما عند الكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بأن لا يتكلم إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما، واحتمال ما يصدر منهما، وخاصة إذا كبرا، ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وجدهما، ولا يزال على نحو ذلك حتى ينثلج خاطرهما ويبرد قلباهما عليه، فينعطف عليه بالرضا والدعاء. ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا كان الله تعالى قد قرن حقه في العبادة بحقهما في الإحسان، فإنه في آية أخرى قرن شكره عز وجل بشكر الوالدين، فقال جل من قائل: أن يشكر لي ولوالدي إلي المصير. الخامس: رد جميل الوالدين حرث في مزرعة المستقبل. إن رد الجميل للوالدين هو حرث في مزرعة المستقبل، أعني أنك إنما تقدم لنفسك، فاختر ماذا تريد أن يصنع بك أولادك، برا أم عقوقا، تقديرا أم جحودا. هذه قصة حدثت منذ سنوات في عاصمة مملكتنا الحبيبة، ملخصها أن أحد الشباب متزوج ولديه أطفال، ويعيش معه والده الطاعن في السن، وأمام إلحاح زوجته وكلامها المعسول بوضع والده في إحدى غرف المسجد المجاور له، حتى لا يشق عليه الذهاب والإياب من إلى البيت كما تزعم تيسيرا عليه. ثم تعهدت له الزوجة أن تهتم بكل متطلباته. طرح الرجل المغلوب على أمره الفكرة على والده، الذي لم يكن له من خيار إلا الموافقة على مضض. وفعلا ذهب الرجل إلى السوق ومعه ابنه البكر عمره 7 سنوات ليشتري لوالده مستلزمات الغرفة التي سيجعلها له في المسجد من فرش وسرير ودولاب ونحوه. وما هو إلا أن سأله ابنه الصغير المرافق له: أبي، ماذا تشتري ولماذا؟ فأجابه: إن ذلك لجدك، حيث إنه سوف يقيم في إحدى غرف المسجد المجاور للمنزل. فبادره الطفل الصغير بمنتهى البراءة بسؤال آخر: ومتى نشتري لك مثل ذلك يا أبي؟ نزل السؤال على الأب كالصاعقة، وزلزل الأرض تحت قدميه، وأفاق من غيبوبته، فأعاد كل ما اشتراه على صاحب المحل، ولم ينتظر حتى أن يعيد له صاحب المحل قيمتها، وعاد مهرلا خجلا إلى والده يقبله ويعتذر إليه ويؤكد له أن له أعز ما في البيت وله الأدنى. أما الزوجة العاقة فقد خيرها بين والده وأبنائه أو بين أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. إن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، وببرهما تتنزل الرحمات وتكشف الكربات. وما قصة الثلاثة الذين أطلق عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج منه ببعيدة عن ذاكرتنا، إذ قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عنهم، فإذا رجعت إليهم تحلفت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر أي بعد علي المرعى فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاضون عند قدمي أي يبكون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا، ففرج الله لهم حتى يروا السماء. وهل أتاك نبأ قويس بن عامر القرني؟ ذلك رجل أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره وكشف عن رفعة منزلته، وأمر البررة الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته، وما كانت آيته إلا بره بأمه. وذلك الحديث الذي أخرجه مسلم: كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: كان بك برأ، فبرأت منه إلا موضع درهم كنت بهذه المعجزة النبوية. قال: نعم. قال: لك والده؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برأ، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفرني، فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إليه. عمر يطلب أن يستغفر منه أحد التابعين. عن أصبغ بن زيد قال: إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحظى بصحبته بره بأمه، حتى فاتته الصحبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفظ له بهذه المكانة الرفيعة. السادس: الإحسان الأعظم. كلنا نعلم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما الأب، ثم ماتت أمه بعد سنوات قليلة من ولادته، فعاش محروما من عطفها ورعايتها، فهل ضمر حق أمه في نفسه حتى رأى أنها لا تستحق بره وقد ماتت كافرة؟ استمع معي لهذا الموقف العظيم الذي أصله في صحيح مسلم. مر صلى الله عليه وسلم على قبر والدته آمنة بنت وهب بالأبواب حيث دفنت، وهو مكان بين مكة والمدينة، ومعه أصحابه وجيشه وعددهم 1000 فارس، وذلك عام الحديبية. فتوقف، نعم، أوقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم 1000 فارس وذهب يزور قبر أمه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي،
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. تزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه البغوي في شرح السنة. إن بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوفه بألف فارس ليزور قبر أمه رسالة إلى أمته أن البر ليس في الحياة فقط، وإنما هو مستمر دائم إلى ما بعد الموت، وأن الأبوين مهما وقع منهما من الإثم، بل من الفسق والفجور، بل من الكفر والشرك، بل حتى إذا تحولا إلى الدعوة إلى الكفر والشرك، فإنهما لا يفقدان حقهما في البر والإحسان. قال الله جل في علاه:
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
وصاحبهما في الدنيا معروفا، بعد أن طلب منه الشرك لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو أذن له بالاستغفار لأمه، وفي ذلك تشريع للبر بالوالدين بطلب المغفرة لهما، ولكنها ماتت مشركة فلم يأذن الله له في ذلك. وتلك شفقة أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه. أما إذا كان الوالدان المشركان أو العاصيان موجودين فإن لهما حق البر ولا ريب. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. رواه الشيخان. ومن هنا ينبغي التنبه إلى أمر يقع فيه بعض الصالحين أو الصالحات، وهو الغلظة والجفاء في حق الوالدين أو أحدهما إذا كان لديه منكرات أو مخالفات شرعية. وحجتهم في ذلك أنه ينكر المنكر وأنه يغضب لله عز وجل. وإني أتساءل، أيهما أعظم وأشنع، المنكرات والمعاصي أم الشرك بالله عز وجل؟ أيها الشاب الصالح، أيتها الفتاة الصالحة، ما لي أراك وأراك تتألف العصاة بالهدية والابتسامة من سائر الناس وتبخل بذلك على والديك؟ أو ما سمعت كيف غيرت المعاملة الحسنة والد الداعية المعروف الشيخ أحمد القطان من الضلال إلى الهداية، ومن الزيغ إلى الصلاح، ومن العداء للصالحين وانتهاج منهج في غاية السوء إلى حب الصالحين والسير في ركاب الهدى؟ ماذا لو تألفت قلب والدك بهدية؟ ماذا لو تألفت قلب والدتك بعمرة؟ ماذا لو بذلت من وقتك زمنا تخصهما فيه بزيارة دائمة أو بخدمة تربو بهما على بقية إخوانك وأخواتك للتقرب إلى قلبيهما؟ فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، أليس أولى؟ أليس أسرع الطرق إلى القلوب هو الإحسان؟ هل أنت تريد أن تنتصر لنفسك؟ أم أنك تريد الهداية لوالديك وزوال المنكر؟ لا أظن إلا أنك سوف تراجع حساباتك وتعود من جديد تبني علاقة جديدة مع والديك من أهل الحب والمودة والإحسان. وأهمس في أذنك، لا تستعجل النتائج، فإنك بإذن الله سوف ترى نتيجة صبرك ولو بعد حين إن شاء الله. وحين يعود والدك إلى الله بسببك فإنك سوف تكون قد أنجزت في إحسانك إنجازا لا يقدر بحساب في الدنيا، وأجره عند الله مذكور مشكور. كيف إذا كنت أنت السبب في دخول والديك الجنة؟ إن أولى الناس بحسن الصحبة وطيب المعاشرة هي الأم لما لها من حق عظيم، ثم الأب. جاء رجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه الشيخان. وإني لا أعرف كثيرا من الشباب، بعضهم أراهم الآن يعترف لهم آباؤهم وأمهاتهم بأنهم كانوا سبب هدايتهم بعد توفيق الله وكرمه، فما أعظم هذا الإحسان وما أجله. أعرف أحد الشباب كان والده لا يصلي البتة وهو بيننا الآن أيضا، وقد يئس منه من حوله، ولكن ذلك الفتى الصالح ظل مهموما بوالده خائفا عليه من النار، فراح يكثر عليه من الزيارة ويتقرب إليه بالهدية والكلمة الطيبة، وشاء الله أن يقع الوالد مريضا مقعدا لكبر سنه، فصار هذا الشاب من أقرب أولاده إليه، يخدمه بكل ما استطاع من قوة، ومن ذلك ما يتصل بشأنه الخاص وحاجة الإنسان ودخول دورة المياه، ثم يوضعه، ثم يوجهه إلى القبلة، ثم يلقنه الصلاة تكبيرة تكبيرة، وآية آية، ودعاء دعاء، حتى ينتهي والده من الصلاة، لأنه لم يكن يصلي ولا يعرف الصلاة، فإذا بالأب ينشرح قلبه للصلاة ويقبل عليها وهو في 90 من عمره أو أكثر، وإذا بأخيه يحمل أباه فرحا بتوبته وهو مقعد لا يكاد يتحرك فيذهب به لأداء العمرة، وما هو إلا أن اختاره الله إلى جواره. فلله تلك الأسرة التي قرت عيونها بتوبة والدها في نهاية حياته، فلعل الله قد أراد به خيرا بعد أن طال عمره في معصية الله. أسأل الله تعالى أن يبدل سيئاته حسنا، وأن يجعلها له خاتمة حسنة، وأن يجعل عاقبته ووالدينا الجنة، فقد توفي قريبا وابنه بيننا الآن جزاه الله كل خير. السابع، مفهوم السلف في رد جميل الوالدين، استمع بقلب. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أما في الجانب النظري فقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما هذا الإحسان بأنه البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. ومن الجانب العملي فإن الأمر أعظم من أن تحيط به محاضرة أو خطبة أو كتابة، ولكنها جولة خاطفة في رياض البر عند السلف، أبدأها بمحمد بن سيرين رحمه الله، الذي كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع، ودخل عليه رجل مرة وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد، أيشتكي شيئا، يعني مريض؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. وسئل أبو الحسن علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه، وكان من سادات التابعين: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معنا في صحبة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها. وهذا حيوة بن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين، يقعد في حلقته يعلم الناس، ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا عنه، فتقول له أمه وبين طلابه: قم يا حيوة فاعرف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد طلبت والدته في إحدى الليالي ماء، فذهب ليجيء بالماء، فلما جاء وجدها نائمة، فوقف بالماء عند رأسها حتى الصباح، فلم يوقظها خشية إزعاجها، ولم يذهب خشية أن تستيقظ تطلب الماء فلا تجد. أما ابن عون المزني فقد نادته أمه يوما فأجابها وقد علا صوته صوتها ليسمعها، فندم على ذلك وأعتق رقبتين. وأما في عصرنا فلقد أدركت امرأة مسنة من أقاربي قاربت 100 عام، كانت تهيم بوحيدها عمر حبا وشفقة، الذي كان لها خادما مطيعا وولدا بارا أغناها الله به بعد فقر، وأعزها به بعد ذل، كان يجلسها على الكرسي الفاخر ويجلس هو تحت قدميها باستكانة وتذلل، رأيته بعيني هاتين، وهو من أكبر تجار بلاده، فإذا اشتاقت إليه ولم تره ثم قدم إليها وجلس في موضعه محيا ومرحبا تناديه بصوت متهدج مشهوب بالبكاء: يا عمار وينك؟ ويقول لها: لبيه يمه، ويسترضيها، فماتت وهي راضية عنه، فأعطاه الله من الأولاد والأموال ما قرت به عينه وشرفت به أسرته. لقد كانت تحبه وكان يحبها حبا لم يستطع بعد فقدها أن يصبر عليه، فما زال عليلا بعد موتها حتى مات في إثرها رحمه. الثامن، مكانة دعاء الوالدين. إن لدعاء الوالدين شأنا لا يضاهيه دعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن. من يقول لا شك فيهن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وهناك روايات تقول دعوة الوالد على ولده، فليحذر الآباء من دعائهم على أولادهم، والأمهات كذلك. ولا شك أنه لن يفقد إنسان سندا كما يفقد دعاء والديه. والله إني حين أعزي أحدا عزيزا علي في مصابه بوالديه لأشفق عليه شفقة عظيمة، وأحس بعواقبي تتأجج فرقة وألما من أجله، فما للوالدين من عوض وما لحبهما من مثيل. رفع أحد الشعراء أمه وقد ماتت وهو أسير، فقال: أيا أم الأسير، سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير. أيا أم الأسير، سقاك غيث، إلى من بالفداء يأتي البشير؟ إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير؟ حرام أن يبيت قرير عين، ولؤم أن يلم به السرور، ليبكك كل يوم صمت فيه مصابرة وقد حمي الهجير. ليبكك كل يوم قمت فيه إلى أن يبتدي الفجر المنير. إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ضاقت بما فيها الصدور؟ بأي دعاء داعية أوقى، بأي ضياء وجه أستنير؟ نسلى عنك أنا عن قليل إلى ما صرت في أخرى نصير. ومن أعجب ما قرأت من دعاء الوالدين لأولادهم قصة تلك الأعرابية التي رواها الإسماعيلي، وهو ثبت في الأدب، حيث قال: مات ابن لأعرابي فما زالت تبكي حتى خذذ الدمع خدها، أي جرح خدها، ثم استرجعت فقالت: اللهم إنك قد علمت فرط حب الوالدين لولدهما. فلذلك لم تأمرهما ببره، وعرفت قدر عقوق الولد لوالديه، فمن أجل ذلك حفظته على طاعتهما. اللهم إن ولدي كان من البار بوالديه على ما كان الوالدان بولدهما، فأجزه مني بذلك صلاة ورحمة، ولقه سرورا ونظرا. فما أعظم شهادة هذه الأم لولدها ببر يبلغ قدر بر الوالد بولده، ومن يطيق ذلك؟ إن البر لا ينسى. والولد البار بوالديه ينقش في قلبيهما حبه، بحيث يبلغ مبلغ هذه الأعرابية التي سمعها أعرابي وهي تدعو لولدها، فقال لها: نعم ما دعوت له، لولا أنك شفته من الجزع بما لا يجزيه يريد بكاءها عليه. فقالت له: إذا وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم المكتسبات، وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صرفه ولا في القدرة منعه، والله ولي عذري بفضله. فقد قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ما أخبرها. وهل كث بكاء الصحابية الجليلة الربيع بنت النضر الأنصارية على ولدها حارثة بنعمان أو بسراقة رضي الله عنهما بعد استشهاده، إلا حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري فقال: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. في رواية أنها رجعت تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة. وماذا أوصل حارثة إلى هذه المنزلة في قلب أمه؟ ثم في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أدور في الجنة سمعت صوت قارئ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. قال: كذلكم البر، كذلكم البر. قال: وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو كما قال. التاسع: وسائل عملية لرد بعض الجميل. لا يمكن أن يرد الإنسان جميل والديه كله. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وغيره. ولكن ما لا يمكن إدراكه كله لا يجوز لنا أن نتركه كله. وهذه وسائل عملية لبر الآباء والأمهات أضعها بين أيديكم. تسبيتهما في المواقف التي تتطلب الإيثار، وذلك بتقديمهما على النفس والولد. فالبر ورد الجميل ليس ادعاء يدعيه المتشدقون ولا وهما يتخيله المتوهمون، ولكنه بذل وتضحية. عن يحيى بن كثير قال: لما قدم أبو موسى الأشعري وأبو عامر رضي الله عنهما على رسولنا صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا، فقال لهم: ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا؟ قالوا: تركناه في أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه قد غفر له. فقالوا: بما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ببرها والدتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم الليل فارتحلوا ليلحقوا بعظيم قومهم، ولم يكن معها ما تحتمل عليه، فعملت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها، فإذا أعيت أي تعبت وضعتها، ثم ألزقت بطنها ببطن أمها وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء أي من الرمال الحارة حتى نجت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والعجيب أن تعاد هذه القصة من جديد في هذا العصر الذي نعيش فيه. روى لي الدكتور عبد الله العثمان الاستشاري العظام المعروف أن امرأة عراقية جاءته تشتكي من ألم ينحدر من ظهرها إلى ورثها مع تنمر مستمر، فلما سألها: هل حملت شيئا ثقيلا؟ فأجابت: نعم، في الحرب الأمريكية على العراق هربت مع أسرتي من وجه الدمار القادم، وفي مكان ما وقفت السيارة لنواجه بقية الطريق المتبقي مشيا على الأقدام في مكان قفر حيث لا تسير السيارات، وأمي مقعدة لا تملك مقعدا متحركا، وماذا كانت يصنع الكرسي المتحرك على هذه الرمال الخرساء؟ فحملت أمي على كتفي بأكثر من 4 كيلومترات خوفا عليها. وحينما قدمنا الخفج قمت بالعمل مع زوجي في بعض البيوتات والمزارع لطلب الرزق، فأحسست بالألم يشتد وأنا أصابر حتى لا أتوقف عن الخدمة حتى بلغ بي ما ترى. وحينما عرض عليها العملية لضرورتها فقد حدث لها انزلاق بين فقرتين مما أدى إلى الضغط على العصب، فأحدث هذه الألام مبرحة رفضت العملية حتى تواصل عملها لطلب الرزق. بر أصدقائهما إن مما يسر الوالدين في حياتهما ويحيي ذكرهما بعد وفاتهما بر أصدقائهما. كيف؟ ألا ترى كيف يتذكر أصدقاء أبيك أيامهم معه لمجرد أن يروك ثم يترحمون عليه ويستغفرون له؟ إن ذلك من رد بعض الجميل لهما، فكم والله تمنوا لك الذكر الحسن في الدنيا ورفعة الدرجات في الآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. عرف أنه صديق عمر فأعطاه الحمار وقال له: اركب هذا. والعمامة قال: أشد بها رأسه. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. رواه مسلم. الثالث: إدخال السرور عليهما، ويكون ذلك بأن تصنع لهما كل ما يحبان من شؤون الحياة والمعاملة الحسنة، وإن كرهت أنت شيئا من ذلك. ربما طلب منك والدك أو أبوك ترك مباح ترغب فيه، أو فعل مباح أنت تكرهه أو يكره زوجك أو أولادك، فتفعل ذلك طيبة بها نفسك من أجلهما. فالحب تضحية وتفاهم وليس مجرد عواطف باردة، وإنما يتبين حبك الحقيقي لهما في مثل هذه المواقف. أفلا سمعت إلى هذا الحديث الصحيح؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إنني أناشدكم جميعا، أناشد كل مسلم ومسلمة أبكيا أما أو أبا لهما أن يضحكاهما كما أبكياهما، استجابة لنداء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا الدعاء لهما، فكما دعوا لك فلتدعو لهما بكل خير. وما أجمل الدعاء حين يكون مشتركا متبادلا مجهورا به، يسمعه الوالد من الولد ويسمعه الولد من الوالد. من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فترد عليه: رحمك الله كما بررتني كبيرا. الخامس: إيواؤهما في منزلك إذا لم يكن لهما منزل، واصرف عليهما ما دام في حاجته، ولا تجعلهما يتكففان الخلق وأنت غني قادر على إعالتهما، فذلك حق شرعي لهما. أقول ذلك في الزمن الذي بدأ ظاهرة إرسال المسنين إلى دار العجزة تكفر بعد أن لم تكن موجودة، فما حق من آوتك في بطنها وهنا على وهن 9 أشهر ثم آواك حجرها 2 كاملين تمتص رحيق صحتها؟ وما حق من آواك منزله وفؤادك طوال حياتك معه أن تخرجه مقهورا من بيته أو بيتك، أو تتركه عارة على جمعية البر ونحوها؟ هذه قصة حصلت في إحدى دول الخليج وقد تناقلتها الأخبار. قال راوي القصة: خرجت لنزهة مع أهلي على شاطئ البحر، ومنذ أن جئنا هنا وامرأة عجوز جالسة على بساط صغير كأنها تنتظر أحدا. قال: فمكثنا طويلا حتى إذا أردنا الرجوع إلى دارنا وفي ساعة متأخرة من الليل سألت العجوز فقلت لها: ما أجلسك هنا يا خالة؟ فقالت: إن ولدي تركني هنا وسوف ينهي عملا له وسوف يأتي. فقلت لها: لكن يا خالة الساعة متأخرة ولن يأتي ولدك بعد هذه الساعة. قالت: دعني وشاهد وسأنتظر ولدي إلى أن يأتي. وبينما هي ترفض الذهاب إذا بها تحرك ورقة في يدها، فقال لها: يا خالة هل تسمحين لي بهذه الورقة؟ يقول في نفسه: علي أجد رقم الهاتف أو عنوان المنزل. اسمعوا أيها البارون ماذا وجد فيها. يقول: إلى من يعثر على هذه العجوز نرجو تسليمها لدار العجزة شاكرين لكم. السادس: تعود أن تنادي والديك بتقدير واحترام ولا تذكر أسماءهم هيئة لهم. السابع: لا تمشي أمام أحد والديك إلا حين تريد حمايته في ظلام أو خوف. قيل لعمر بن ذر: كيف بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا ومشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقي سطحا وأنا تحته. الثامن: كافئ والديك على إحسانهما القديم، كلما بلغت نجاحا في حياتك فلهم الفضل فيه بعد الله، أهدي لهم الهدايا السخية. لما توفي والد أحد دعاتنا وهو من الأحساء قال لي: ما ندمت على شيء مع والدي مثل ندمي على هدية ترددت في تقديمها لهم، وأنا الذي أعلم بر هذا الرجل بوالديه وإحسانه إليهم. التاسع: أعن والديك إذا رأيت أحدهما يحمل شيئا أو يصنع عملا ما دام في مقدورك، ولكن إياك أن تلغي شخصية والدك بأن تقوم بكل أعمال، أو البنت تقوم بإلغاء شخصية والدتها بدلا منها بحجة إراحتها، بل قم بها معه واحفظ لهما رغباتهما وقدراتهما واستشرهما دائما. العاشر: استمع جيدا بوجهك كله لوالديك، أفض بوجهك عن والديك ولا تقاطعهما حتى ينتهي من حديثهما، وحاول أن تسمع شكواهما من أي أمر لتخفف عنهما، صرهم في وقت غير عادي ليس هناك أحد إلا أنت، وافتح بعض الموضوعات لتخفف من معاناة والدك أو والدتك من أي أمر. الحادي عشر: استأذن عليهما وسلم عليهما داخلا وخارجا، قبل رأسيهما وكفيهما، بل إن استطعت قبل أقدامهما، ولا تتقدم عليهما مهما بلغ جاهك أمام الناس أو دونهم، بل اجلس بين يدي والدك أو بين يدي أمك كالعبد بين يدي سيدك كما أشار إلى ذلك السلف الصالح. الثاني عشر: لا تبدأ الطعام قبلهما إلا إذا أذن لك. الثالث عشر: استجب لندائهما ولهواتفهما فور صدورهما، وإن كنت مشغولا بشيء فاستأذن من والدك أو والدتك بالانتهاء من شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر بل استجب فورا ولو كنت في عبادة. فإنما ابتلي جريج وهو العبد الصالح حين تأخر في صلاته عن الاستجابة لنداء أمه وهو من الصالحين، والحديث الصحيح. الرابع عشر: تفهم طبيعة والديك وعاملهما بحسب ذلك. أبعد ستين تبغي عندي الأدب؟ تقول إحدى الشاعرات: وأظهر التودد لهما وأخبرهما بحبك لهما والشوق إلى لقائهما إذا سافرت عنهما، اتصل بهما في غيابك كل يوم وعبر عن كل مشاعرك بالتصريح والتلميح والهدية والصلة الدائمة ورسالة الجوال وغير ذلك من وسائل. الخامس عشر: لا تكثر الطلبات منهما وأكثر من شكرهما على ما قام ويقومان به لأجلك ولإخوتك، فإن ذلك يسرهما منك، فما أشق الجحود وما ألذ الاعتراف بالفضل والمعروف. السادس عشر: إذا مرض أحدهما فلازمه ما استطعت، وقم على خدمته ومتابعة علاجه، واحرص على راحته والدعاء له بالشفاء. وقد رأيت بنفسي رجلا تسعينيا كان من الذين يصلون معي في المسجد، عمرت أمه، فكان يقول لي: إني والله لأحملها على كفي وأضعها على حجري حتى تقضي حاجتها، ثم أغسلها بيدي كالطفل بين يدي أمه، لا أريد أن تتكشف عليها بنت الناس يعني بالغرب ولا خادمة. وحين ضاقت من وحدتها في السنوات الأربع الأخيرة من حياتها هجر فراش زوجته وبقي ينام معها رأسه في رأسه حتى تطمئن وترتاح في نومها. وقد رأيت قد هرم وطال عمره وحسن إن شاء الله عمله، يظل كثيرا والمطير المكث في المسجد ويكثر من قراءة القرآن، فما ينتهي من ختمة إلا ويبدأ أخرى، ويكثر من الصدقة والمعروف سرا، وكم حملت من صدقاته إلى الفقراء والمساكين. وحين قعد مثل أمه بعد أن طعنت السن حف به أولاده كما فعل هو بأمه، ومكثوا معه في المستشفى يوطئون ويحممون، وطلبوا من الممرضات أن لا يقمن بأية خدمة له سوى حقن الدواء ونحوه. أما الخدمة فقد كانوا يتناوبون عليها طوال اليوم والليل، وعند موته تهلل وجهه نورا يتلألأ حتى بهر به الأطباء ورفع أصبعه يتشهد وطارت روحه دون تعب أو مشقة. وهذا الرجل هو الذي يقام عزاؤه الآن بالقرب من هذا القصر، رحمه الله رحمة واسعة. السابع عشر: احفظ أثار والديه ولا تنقلها لك، وإذا سمعت عنهما كلاما يكرهان فرده، لا تخبرهما حتى لا تتغير نفوسهما أو تتكذب. الثامن عشر: ربما أساء إليك والدك أو هكذا فهمت أنت من تصرفاتهم، فاعف عنهما واصفح ولا تحاسب والديك على أي شيء، بل تناسى ما استطعت لذ بإيمانك بالله تعالى ثم بنجاح عقلك وتصريف الأمور على نحو لا يكرهان. روى الإمام أحمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، إلى آخر الحديث. التاسع عشر: اجعل ما حصلت عليه من منصب أو جاه أو درجة علمية حافزا لك على مزيد من الجبر بهما، فلولا ما قدماه لك بعد توفيق الله عز وجل لما بلغت ما بلغت. العشرون: قدمهما على كل أحد من الناس من زوجة وولد وصديق ورئيس عمل ونحو ذلك، واعمل على تنمية الحب والمودة بين والديك وبين زوجتك وأولادك، وحث زوجتك على البر بوالديك، واجعل ذلك مما يقربها منك، قلها أنا أحبك أكثر إذا رأيتك تبرين بوالدي، وقل مثلما قال أحدهم: أبي كما شئت خذني إنني ولهن وفي رحابك يزهو كل ما شحب، خذي إلي فإن الشوق برح بي، ألست تشفق لو شاهدتني تربا، خذني فما كنت في زوجي ولا ولدي كما أكون إلى عينيك مقتربا، واخطل بعفتك ذكرني صبايا فما أحلى العتاب، إذا كان العتوب أبا. 21 ابدل لهما كل ما أرادوا بطيب خاطر، وأطعهما في كل أمر ما لم يكن في معصية الله عز وجل. سئل الحسن ما بر الوالدين؟ قال أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرات به إلا أن تكون معصية، رواه عبد الرزاق في المصنف. 22 برهما بعد موتهما بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وإمتاز وصيتهما بالمعروف، والصدقة عنهما، وصلة رحمهما، كما جمع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفال عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وأقترح عليك أن تجعل لهما صدقة جارية، سواء أكان أحياء أم أمواتا، من إقامة مشروع خيري نافع، أو وضع براد المسجد، أو طباعة كتاب فيه، أو توزيع شريط نافع، أو أي فعل من أعمال الخير والبر والإحسان. فإن الإنسان يوم القيامة يأتي ويرى جبالا من الحسنات فيقول يا ربي من أين لي كل هذا؟ ما فعلت كل هذا؟ فيقال من استغفار ولدك لك. يعني أن هناك عمل كثير سيأتيك يوم القيامة من أولادك إن شاء الله، فإذا أردت ذلك فافعل أنت بآبائك إذا استطعت ذلك. 10 وأخيرا الخاتمة. لقد ذكرت واستزدت وأضلت في أمر رد الجميل الوالدين، فهل بالغ؟ لا والله ما بالغ، فحق الوالدين أعظم من ذلك كله، فإن بر الوالدين من شيم النفوس الكريمة والخلال الجميل، ولو لم تأمر به الشريعة لكان مدحة بين الناس بجميل قدره. كيف وهو علاوة على ذلك تكفر به السيئات، وتجاب به الدعوات، وتنشرح الصدور، وتطيب الحياة، ويبقى الذكر الحسن بعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، وأعلي قدرهم، واجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ورفعا لمنزلتهم. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامل. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مجتمع الأبرار بالأحساء، تليفاكس 03-588-0321، جوال 05-03-918-357.
أمي وأمك فتاة أحسن لها البر بالأم الحبيبة واجب واجب. أمي وأمك يا فتى أحسن لها البر بالأم الحبيبة واجب واجب. وهنا على وهن تحملت الأذى، والطفل في أحشائها يتقلب، من كان يرتقب الليالي ساهيا، من كان عن أحزاننا يتجنب. وإذا الهموم تجمعت وتكاثرت فورا إلى صدر الحنونة أهرب، أولى الخلائق باستلام موادتي أمي. أمي فلأقوم.
الخير كل الخير في إكرام من تحتها الجنات نعم المكسب.
تحتها الجنات نعم المكسب. من تحتها الجنات نعم المكسب. من تحتها الجنات نعم المكسب. من تحتها الجنات نعم المكسب.